أصحابه وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وقبتم أطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 68 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 21 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ومقام الإحسان جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أعظم هذه المنازل منزلة التوبة. تحدثت عن نطائف أسرار التوبة وعن بعض أحكام التوبة، وأواصل الليلة بحول الله ومدده الحديث عن بقية هذه الأحكام التي لا غنى عنها للتائب فضلا عن جهلها أو تجاهلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة النصوح. من أحكام التوبة أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عن المعصية وتعذر عليه أن يقع فيها ولكنه أراد أن يتوب، فهل تصح توبته؟ مثلا رجلا قاذف أو شاهد زور أو لص سارق فقطعت يده أو قطع لسانه، أو رجل زاني حيل بينه وبين ذلك فجب مثلا وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من معصية الزنا أو من معصية القذف أو من معصية السرقة، مع أنه لا يتوفر له من الأسباب ما يستطيع أن يفعل به أو أن يرتكب به المعصية مرة أخرى، لكنه يريد أن يتوب إلى الله تعالى، فهل تصح توبته؟ والجواب أن توبته تصح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم، المقدور له منها الندم، والندم توبة بل هو ركن التوبة الأعظم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا تحقق ندمه على الذنب ولام نفسه عليه فهذه توبة. وكيف تسلب التوبة منه مع شدة ندمه على ذنبه الذي مضى؟ إذا كان الشرع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لهذه الطاعة إن صحت نيته، فنذكر إذا كان الشرع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة فاعل الطاعة إن صحت نيته، فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه ذلك، تنزيله منزلة التارك المختار إن صحت نيته أولى وأتم. الشرع ينزل العاجز عن الطاعة منزلة فاعل الطاعة إن صحت نيته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسند أحمد في حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. انظر إلى فضل الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني إذا كان الرجل يعمل عملا من أعمال الطاعة وهو صحيح ثم مرض، فحال مرضه بينه وبين هذه الطاعة كتب الله عز وجل له أجر طاعته التي كان يفعلها وهو صحيح. وإذا سافر العبد وكان له عمل من أعمال الخير والطاعة وحال السفر بينه وبين هذا الفعل كتب الله عز وجل له أجر عمله وهو مقيم، أجر عمله الذي كان يعمله وهو مقيم.
فإذا كان الشرع ينزل العاجز عن الطاعة منزلة فاعل الطاعة انصحت نيته. وفي الحديث الجميل الذي قال ما أذكر به والذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، خلي بالك، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، ولن يعمل لكن نيته صادقة، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، إلى آخر الحديث. إذن إذا كان الشرع ينزل العاجز عن الطاعة منزلة فاعل الطاعة إن صحت نيته، فتنزيل الشرع للعاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته أن يترك المعصية هذه اختيارا إن تمكن منها، تنزيله منزلة التارك المختار أولى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حدثهم العذر. إذا لو أن الإنسان حين بينه وبين المعصية قهرا، يعني رجل سارق قطعت يده ولا يتمكن من السرقة، ومع ذلك يريد أن يتوب إلى الله تعالى، هل تصح توبته؟ نعم تصح توبته إن ندم على فعله من المعاصي والذنوب، حتى وإن كان لا يقدر على أن يباشر الفعل بنفسه، يعني تركه المعصية قهرا، لكن إن صحت نيته وصدقت نيته في الندم على ما مضى يقبل الله عز وجل منه التوبة. ومن أحكام التوبة، وهذا حكم من أهم الأحكام وكثيرا ما أسأل عنه، إذا كانت التوبة متعلقة أو متضمنة لحق عبد من العباد أو لحق آدمي، فهل يشترط لتصح التوبة أن يخرج التائب من هذا الحق وأن يستحله من أخيه؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، وتدبر الليلة هذا الدرس. لو أن الذنب بينك وبين الله، فشروط التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على فعل الذنب وأن تشرع في العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا لا خلاف عليه. لكن ماذا يصنع التائب إن كان الذنب متعلقا بحق آدمي من الناس، بحق أخ من إخوان من المسلمين أو حتى من غير المسلمين، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ هل يستحل العبد التائب هذا الذنب من صاحبه إن كان حقا ماليا، يعني كان سرق منه مالا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا أخذ من الحسنات ورد من السيئات، أو إلا الحسنات والسيئات. والحديث رواه الإمام البخاري وأحمد وغيرهما. الفريق الأول من أهل العلم يقول: يجب على من أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنب متعلق بحق عبد من العباد أن يتحلل من أخيه، أن يذهب إلى أخيه ليعفو عنه أخوه، مع تفصيل سأبينه الآن في بعض المعاصي والذنوب حتى لا يلتبس الأمر كما هو واقع عند كثير من المسلمين والمسلمات. فمن العجب العجاب أن ترى أخا يأتيك ليقول لك: سامحني يا أخي لقد ارتبتك، فيغر صدر أخيه ويأتي بضد ما يريده الشرع من إصلاح للقلوب وتآلف بين النفوس، على تفصيل بديع سأبينه الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ترى. الشاهد هنا أن الفريق الأول يستدل على وجوب استحلال من صاحب الذنب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، وفي لفظ: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، يعني يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يا الله، سمعي يا أخوانا، يعني تصور، شوف الحقوق مش بين العباد، لا ده بين الحيوانات. الله تعالى قل وما ربك بظلام للعبيد. مفيش أبدا مؤمن يدخل الجنة وفيه ذرة خبث. لابد أن يطهر، لابد أن يعفو عنه أخوه يوم القيامة إن كان قد ارتكب في حق المظلمة، وإلا فلن يدخل الجنة مؤمن بشيء من الخبث، لأنها دار الطهر ودار النقاء ودار الصفاء. وهذا هو ما يحدث على القنطرة التي تحدثت عنها بعد الصراط. بعد الصراط فهناك قنطرة يحبس عليها أهل الإيمان فقط، المؤمنون. فالقصاص في مظالم كانت بينهم في الدنيا، للقصاص في مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نبقوا وهزموا أذن لهم في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. ما يبقاش بقى محتاج ملك يقول له هذا منزلك، لا، زي ما بننصرف الآن بعد هذا الجنة كل يذهب إلى داره. فكذلك أهل الجنة بعد القنطرة بعد الصراط إذا هزموا ونقوا من الذنوب والمعاصي والحقوق التي كانت بينهم، يأذن الله عز وجل له في دخول الجنة، فينطلق كل واحد منهم إلى منزله فهو أعرف به من معرفته بمنزله أو بداره التي كانت في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى يعرفها لهم، عرفها لهم، عرف لكل واحد داره ومنزلته في الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أو تتصور شاة جلحاء يعني بلا قرون، نطحتها شاة قرناء بقرون، يأتي الله عز وجل بالجلحاء والقرناء ويقتص ربنا للجلحاء من القرناء. الحديث في صحيح مسلم إلى هذا الحد، إنه عدل الله المطلق، فالعدالة المطلقة لله وليست لبش. فلقد كانوا يسمون هذه العملية الأخيرة بعملية العدالة المطلقة، فالعدالة المطلقة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو العدل وهو صاحب العدل المطلق جل جلاله. وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي، هذا حديث قدسي وليس آية، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن، وأيضا من الأحاديث العجيبة جدا والجميلة ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما شاتين تنتطحان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا، لا أدري يا رسول الله. فقال النبي: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. سبحان ربي العظيم، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون ما المفلس؟ هكذا اللفظ النبوي، أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المفلس، من لا درهم له ولا متاع. انظر إلى البيان النبوي البليغ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الله أكبر، ده مفلس صلى وقام وزكى ومع ذلك يصف النبي بأنه مفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة. خلي بالك، خلي بالك من الكلام ده. ولكنه يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. يا الله يا رب سلم سلم. ده كان بيصلي وبيصوم وبيزكي لكنه مفلس، بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يشتم ويقذف ويسب ويأكل مال الفقراء ومال اليتامى ومال الناس بالباطل. هذا يوم القيامة لابد أن يقف بين يدي الله ليأخذ الله الحق لأصحابه. عاوز تتصور أن هذا المفلس يقف بين يدي الله وحوله مجموعة من المظلومين، الأول يقول يا رب شتمني، والثاني يقول يا رب اغتابني، والثالث يا رب قذفني، والرابع يا رب أخذ مالي، والخامس يقول يا رب انتهت عرضي. كل هؤلاء يشتكونه لرب الأرض والسماء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيأخذ صاحب الحق الأول من حسناته حتى يأخذ حقه، ويتقدم الثاني فيأخذ من حسناته ثانية حسناته، فيحمل من سيئات ما ظلمه في الدنيا على كتفيه ثم يطرح بهذا على وجهه في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ورب الكعبة إن الأمر جد خطير. شوف النبي عصم والله النبي عصم يقول لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القراء. إذا فريق يرى أنه لابد للتائب أن يستحلل أو أن يتحلل من أخيه الذي وقع في حقه أو ارتكب في حقه الذنب والمعصية. معروف في مذهب الشافعي وفي مذهب الإمام أبي حنيفة وفي مذهب الإمام مالك أنهم يشترطون على التائب أن يتحلل من صاحب الحق. شافعي أبو حنيفة مالك رضي الله عنهم ورحمه جميعا أن يعلم وأن يتحلل من صاحب الحق. واحتجوا بهذه الأحاديث التي ذكرتها آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن في الجناية حقين. خلي بالك، لأن في الجناية حقين، الجناية المقصودة إذا كانت في حق من؟ عبد من العباد. لأن في الجناية حقين، حقا لله وحقا للعبد، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله من أجل حق الله سبحانه وتعالى. قالوا ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم أبدا إلا بتنكيل ولي الدم من نفسه إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. القول الآخر، هذا من رحمة الله بالأمة وبنا، قال أهل العلم لا يشترط، خلونا من كلام النفيس ده، لا يشترط الإعلام في أنواع معينة من المعاصي والذنوب. ده تفصيل بديع ربما يقف عليه كثير منكم الليلة لأول مرة، وقد ذكرت هذا من قبل في بعض الإجابات على بعض الأسئلة، لكن بغير هذا التفصيل الرائع لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. اشترط، قال الفريق الآخر من العلم لا يشترط الإعلام في بعض الذنوب، منها خلي بالك في العرض، رجل قذف انسانا في عرضه، اغتابه في مجلس من المجالس، هل يشترط لهذا العبد القاذف المغتاب ان اراد ان يتوب الى الله عز وجل، هل يشترط ان يذهب الى من قذفه في عرضه او اغتابه ليقول له يا اخي سامحني لقد اغتبتك؟ الجواب لا، بل لا يجوز له اصلا، انتبه، بل لا يجوز له اصلا، وانما يكفي أن يتوب هذا العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى، خلي بالك، وأن يذكر أخاه الذي قذفه في عرضه أو اغتابه، أن يذكره في الموضع الذي اغتابه فيه بالمدح والثناء والدعاء له. مش يقول له سامحني يا شيخ أنا ابتسمت، قاسية جدا، قاسية جدا على النفس. فيبدل العبد التائب غيبته وليس غيبته، فالغيبة تختلف عن الغيبة، الغيبة من البعد والغياب. فيبدل التائب غيبة أخيه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، ويبدل قذفه بذكر عشته وإحصانه، ويستغفر له بقدر مغتابه. خلي بالك من الدرس الرابع ده، يستغفر له بقدر مغتابه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واحتج أصحاب هذه المقالة بأن التائب إن أعلم أخاه بأنه نال من عرضه واغتابه وقذفه، لأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن على أي مصلحة قط، لا تتضمن على أي مصلحة، فإنه لا يزيد أخاه بهذا إلا أذى وغما وحلقة. وقد كان الأخ مستريحا قبل أن يسمع من أخيه: لقد اغتبتك، لقد قذفتك في عرضك، لقد أهنتك في المجلس الفلاني. كان مستريحا من هذا، لكنه أوغر صدره بعدما أخبره. فإذا سمعه ربما لا يصبر الإنسان على أن يتحمل، ربما لا يطيق، يعني ذهب إلى رجل من أهل الفضل والعلم وقال له تحمل على مضض لأنه بشر، ربما لو ذهب لآخر يقول له لقد اغتبتك فلا تحمل، ويورثه ذلك ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال القائل: فإن الذي يجيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل، فإن الذي يجيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل، يعني أنت لم تسمع بوزنك كأنك ما سمعت شيئا، لكن يسمعك فيغر صدرك. وما كان هذا ليبيحه الشرع قط، فضلا عن أن يجعله الشرع واجبا أو مأمورا به. قالوا: وربما كان يعلم به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصل الإنسان لأخيه أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء، يعني تبدأ بقى تتعامل مع هذا الذي اغتاب كما قبل، يعني معاملة الريبة ومعاملة الشك. وهذا ضد مقصود الشرع من تأليس القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. خدتوا بالكم من الدرس ده؟ هذا ضد قصد الشرع. الشرع يريد القلوب أن تتآلف وأن تتواد وأن تتحاب. فإذا ذهب الأخ لأخيه حتى وهو يريد التوبة ليقول لأخيه سامحني لقد اغتبتك، فهو يفعل ضد ما يوجبه الشرع وضد ما يقصده الشرع من تآلف وتواد وتعاطف وتراحم. والفرق بين ذلك، خلي بالك، وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان فرق كبير جدا من وجهين، عشان ما تخلصش بقى. لو ان في بعض الذنوب، لكن في بعض المعاصي يجب على التائب ان يعلم وان يتحمل من اخيه، فما تخلصش بين الجنايات، بين الذنوب التي يرتكبها العبد في حق اخيه، في حق عرضه من نفس وبدن ومكانة وسمعة، وبين المال او الجنايات. والخلاف من وجهين: الاول أن الحقوق المالية إذا رجعت إلى أصحابها تسعدهم، هذه جبلة، يعني أنت كنت شغال عند واحد وعزل الله وإياك، رجل يعمل عند رجل آخر وسرق مثلا 5000 جنيه أو 1000 جنيه، وجاء إلى مجلس علم فعلم الحلال والحرام، وعلم أنه لتصح توبته لابد أن يعيد الحق إلى صاحبه إن كان يقدر على رده الآن، يقول: لا انا ما اقدرش اروح له لانه كده انا حصقت في نظري وهيبص لي بعد كده ازاي اتعامل معاه. لا، ثق تماما ان البشر قد جبلوا على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، هذه جبله فطره. فلو ذهبت الى صاحب المال بماله لسعد بك سعاده غامره، بل لرفعك بعد ذلك على الرؤوس، واشار اليك على شهود اللي على مشهد ومرأة بين الناس: هذا الرجل أمين، تصوروا أنه بعد كذا سنة تاب إلى الله عز وجل وجاء إلي بحقي، فالأمر مختلف تماما. لا يجوز لك أن تخفي هذا الحق المالي، فإنه محض حق لصاحبه، فيجب عليك أن تؤديه له بخلاف الغيبة والقذف، فليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط. فقياس أحدهما على الآخر من أسفل أنواع القياس. الوجه الثاني، أن العبد التائب إذا أعلم صاحب المال بهذا فإنه لم يهيج عليه أعصابه ولم يهيج غضبه، بل يسعده بل يفرحه، بخلاف إعلامه أنه مزق عرضه أو نال من شرفه. ولا لا معايا فكرة كتير قوي، أما تروح لواحد تقول له والله ده الأجر اللي أنا خدته منك، أو تقول له معلش أنا كنت في المجلس الفلاني وقذفت عرضك وليت من بيتك أو من امرأتك أو من شرفك، أعتقد فرق كبير كما بين السماء والأرض بين هذا وذاك. فاعتبار أحدهما للآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح في القولين والذي أدين به ربي أنا كذلك. ومن أحكامها أيضا أحكام التوبة أن العبد، إذن الآن اتفقنا على أنه في بعض الذنوب كالمال يجب عليك أن تعلم صاحبه وأن تتحلل منه وأن ترد الحق إلى صاحبه. طيب، قضية أخرى حساسة كقضية الوقوع في الزنا، أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يستر نساءنا وبناتنا. لو أن رجلا زنى، هل يجوز له أن يذهب إلى صاحب هذا الحق الكبير ليقول له بأنه قد زنى امرأته؟ هل يجوز؟ إذا كان لا يجوز في الغيبة، هل يجوز في هذه المصيبة؟ لا يجوز، لأنك تأتي بضد قصد الشرع. إذا ماذا تصنع أنت؟ يجب عليك حينئذ إن ستر الله عليك أن تستر على نفسك وأن تتوب إليه. فإن ذهبت إلى ولي الأمر المسلم إن كان يقيم حد الله تبارك وتعالى، وجب على ولي الأمر أن يقيم عليك حد الله. فالأصل في الكبائر التوبة كما قال شيخ الإسلام، هذه من أنفس العبارات التي لو وزنت بذهب الأرض لرجحت. الأصل في الكبائر التوبة، وأنتم تعلمون جميعا قصة ماعز بن مالك الذي ارتكب الزنا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع ليقول له يا رسول الله طهرني، جاء بنفسه معترفا، وسيد الأدلة كما يقال الاعتراف، جاء معترفا بذنبه مقرا به، ومع ذلك قال له الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي قال في حقه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال له النبي ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه، مع أنه ذهب ليعترف ليقر بخطأه، ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه، رده النبي ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة قال يا رسول الله طهرني، ثم أخبره بأنه قد زنى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبيه جرم؟ قالوا لا، أشرب الخمر فلذت الخمر برأسه، فقام أحد الصحابة فاستنكها أي شم نكهة أي رائحة فمي، فقالوا لا يا رسول الله لم نشرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأقيم عليه الحد. واضح يا إخوانا؟ فإن ستر الله العبد فليستر على نفسه وليتب إلى الله وليبكي بين يدي ربه دما بدل الدم، لأن بعض المذنبين يفتخر بأنه زنى بامرأة فلان ويفتخر بأنه زنى ببنت فلان، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا. لا ينبغي أن يظن الإنسان من نفسه أنه قادر على أن يخادع ربه بخداعه للمسلمات المستضعفات الضعيفات الإيمان. أسأل الله أن يستر نساء المسلمين وأن يحفظ بنات المسلمين، إنه ولي ذلك القدر عليه. ولذلك كل ذنب يغفره الله تبارك وتعالى دون الشرك للمسلم إلا الذي يجاهر بذنبه ومعصيته، قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو إلا المجاهرين، واللغتان صحيحتان، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي إلا من يجهرون بالمعصية بعد ستر الله تبارك وتعالى لهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن في بعض الذنوب لا يجوز للمسلم أن يذهب لأخيه ليعلمه بهذا، وفي بعض الذنوب يجب عليه أن يذهب لأخيه ليعلمه ويؤدي إليه حقه إن كان قادرا على أداء الحق لأصحابه. من أحكام التوبة أيضا أن العبد إذا تاب من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه من الدرجة التي كان عليها قبل ارتكابه للذنب؟ هذا سؤال بديع. العبد إذا أذنب وتاب إلى الله عز وجل هل يرجع إلى ما كان عليه من مكانة عند الله قبل الذنب أم لا يرجع؟ الصحيح أن هذا بحسب حال التائب إلى الله بعد الذنب. الصحيح أن هذا بحسب حال التائب إلى الله بعد الذنب، فمن التائبين من لا يعود إلى درجته التي كان عليها قبل الذنب أبدا، ومن التائبين من يعود إلى مكانته التي كان عليها، بل ومن التائبين من يعود إلى حالة أعلى من الحالة التي كان عليها. إذا هذا بحسب حال التائب إلى الله عز وجل، فقد يصير بعد التوبة من الذنب خيرا مما كان عليه قبل الذنب. وذلك أضرب لذلك مثلين اثنين. الأول رجل مسافر وهو سائر على الطريق، سائر بأمن وطمأنينة واستقرار، فهو يمشي مرة ويعدو مرة ويستريح ثالثة. وبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ونقيب وروضة مزهرة، فدعته نفسه إلى النزول إلى تلك الأماكن فنزل عليها. خلي بالك، وجد بستانا جميلا مكانا يعجم القلب لغة العصر منتجعا، فنزل ليستريح. وهو في هذا المكان وسب عليه عدو، في هذا المكان وسب عليه عدو فأخذه وقيده وكثفه ومنعه من السيف، وانتظر الهلاك بالفعل وظن أنه منقطع به وأنه قد حيل بينه وبين السير وحتى بين الوجود على ظهر الحياة أو في الحياة. وبينما هو كذلك تتقاذفه الظنون والهموم، إذ به يرى والده الشفيق الذي يقدر على أن يخلصه مما وقع فيه، فحل قيوده وقال له ارتب وانطلق واحذر هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، واعلم أنك ما دمت على حذر منه وأنك متيقظ له فإنه لا يقدر عليك، فإذا غفلت عنه وسب عليك مرة أخرى، وها أنا ذا سائر بين يديك فاتبعني فأنا فرط لك على الطريق. هذا السائر انظر إلى حاله بعد ذلك، إذا كان فطما كيسا عاقلا لبيبا حاضر الذهن والقلب والعقل استقبل سيره استقبالا آخر يختلف عن سيره الذي كان عليه قبل هذه المحنة، فهل يسير ببس ولا يسير سيرا أقوى مما كان عليه؟ أقوى إن كان من الإيه؟ من العقلاء، يسير سيرا أقوى وأتم ويشتد حذره ويتأهب لهذا العدو ويعد له العدة. فإن كان سيره الثاني أقوى من سيره الأول وخيرا منه، كان وصوله إلى المنزل الذي يريد أسرع ولا لا؟ وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة ولا حذر ولا استعداد، عاد لما كان عليه وهو معرض لما تعرض إليه في المرة الأولى. فإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكر ما كان فيه من حسن مكان وطيب عيش في هذا المنتجع الأول، واستعذب ماءه واستعذب ما كان فيه واستعذب ما كان فيه من ظلال ونعيم، فهذا بلا شك لن يصير مثل سيره الأول، وهو معرض لخطر أقوى مما كان قد تعرض له في المرة الأولى. هذا حال التائب إلى الله تبارك وتعالى. رجل يخرج من بيته إلى الصلاة يريد الصف الأول ويريد أن يحرص على الجماعة، بل ويحرص على أن يصلي في الصف الأول، وليس له من هدف آخر في الطريق. فيقابله أحد إخوانه ويمسكه من ثوبه أو من يده: يا فلان، أنت ما سمعتش وما قلتش وقمت. ويوقفه في الطريق ويعوقه عن الصلاة. هذا العبد له مع هذا الرجل الذي استوقفه حالا الأول أن يشتغل به حتى تفوته فضيلة الصف الأول، أو حتى تفوته فضيلة صلاة الجماعة بالكلية. مش واقع؟ هذا وارد. الحال الثاني أن يجذبه وأن يخلص نفسه منه وأن يتفلت منه حتى لا تفوته فضيلة الصف الأول. هذا عنده إيه؟ همة عالية وعزيمة. له بعد هذا التفلت، خلاص هو تفلت، له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال. الأول أن يكون سيره بعد أن يتفلت من أخيه الذي أوقفه وسبه، وليستدرك ما فاته بتلك الوقفة، وطبعا بشرط أن لا تكون الجماعة قد أقيمت، لأن فيه نهي عن الوسب. هذا طبعا عشان ما حدش يصطبها، لأن في أخوة طبعا عادل الصقة واللقة، يعني ربنا يسترنا. أن يكون سيره أسبل، يعني يتحرك بسرعة من أجل أن ينال شرف الجماعة وشرف الصف الأول، ليستدرك ما فاته من وقت قضاه مع أخيه الذي استوقفه. الحال الثاني أن يعود إلى مثل سيره الذي كان عليه. الحال الثالث أن تورث تلك الوقفة قلب هذا الأخ فتورا وتهاونا، ولذلك قال أذو الله من شؤم المعاصي، لأن من بركة الطاعة أن تورث الطاعة صاحبها طاعة أخرى، ومن شؤم المعصية أن تورث المعصية صاحبها معصية أخرى. يعني صار نصر وقف والمجلس أو الوقفة تحولت إلى وقفة غيبة، ممكن هذا الذنب يحول بينه وبين شرف الجماعة أو شرف الصف الأول، فيحرم بذنبه من هذا الفضل. مخدوم لكم خمنا بمسائل دقيقة جدا. يبقى الحال الثالث أن تورث تلك الوقفة العبد أو الأخ فطورا وتهاونا، فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة في أول وقت. هذا حال التائبين إلى الله تبارك وتعالى بعد التوبة إلى الله من المعصية. فقد تكون التوبة، قد ترتقي التوبة للتائب إلى حالة أفضل مما كان عليه قبل التوبة، أي قبل ارتكابه من الذنب وتوبته إلى الله عز وجل منها. فإن ورثه الذنب انكسارا وتواضعا وخوفا من الله عز وجل وحرصا على الطاعة وخوفا من أن يرجع مرة أخرى المعصية، فبلا شك هذا قد يصل إلى حالة تفوق ما كان عليه قبل ارتكابه للذنب، حال كان مغرورا بعمله، معجبا بطاعته، مخدوعا بعلمه، مخدوعا بثناء الناس عليه، مخدوعا بالتفاف الناس حوله. فكل هذا قد يصل بالعبد إلى حالة لا ترتقي به أبدا إلى حالة توبته بعد الذنب، تلك التوبة التي تورثه الذلة والانكسارة والمداومة على الطاعات التي فرض العزيز الغفار جل جلاله. من أحكامه الجليلة أيضا، وأنهي الأحكام بهذا الحكم البديع، وإلا فإن الحديث عن التوبة حديث طويل، وبلا مبالغة أستطيع أن أتحدث عن التوبة أيضا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ليس من عندي، فبضاعتي مجداه. أستطيع أن أنقل عن ابن القيم كلاما آخر في التوبة في خمس محاضرات على الأقل، لكنني إن شاء الله تعالى سأكتفي بهذا الحكم إن أنهيته الليلة، لأنتقل إلى منزلة أخرى عظيمة من منازل الإحسان، ألا وهي منزلة الإنابة. لنقف على الفارق بين منزلة التوبة ومنزلة الإنابة، وما هي هذه المنزلة وما مكانتها في طريق الوصول إلى مرتبة أو مقام الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإحسان. هناك مسألة جميلة أيضا من أحكام التوبة، ألا وهي: هل المضيع الذي لم يعصي الله تبارك وتعالى خير من العاصي الذي تاب إلى الله، أم أن التائب بعد الذنب خير عند الله عز وجل؟ واضح السؤال؟ الجواب: هناك طائفة من أهل العلم، وقف على هذا الجواب البديع، هناك طائفة من أهل العلم رجحت من لم يعص الله تبارك وتعالى على من عصى الله عز وجل وتاب إليه توبة نصوحا قبلها الله منه. فمن لم يعصي أفضل، فهذا هو الراجح بلا نزاع. وهذه المكانة أتصور أنها لا تكون إلا لمن؟ للأنبياء. بل على خلاف بين جمهور أهل السنة، هل يقع الأنبياء في صغيرة أم لا؟ والجواب قد يقع النبي من الأنبياء في صغيرة، وقد فصلت ذلك تفصيلا وأنا أتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالرسل، الركن الرابع. فطائفة رجحت من لم يعص على من عص، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تبارك وتعالى، وهذا الذي لم يعصي أطوع بلا شك، فيكون أفضل ممن عصى وتاب إلى الله عز وجل. أنه في زمن اشتغال العاصي بالمعصية يسبقه المطيع عدة مراحل، فتكون درجته أعلى من درجته، وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذلك في سير آخر أي في طاعته مع الله، فأن لهذا العاصي الذي تاب أن يدركه. منها أن الله يمقت العاصي على معاصي، ففي مدة اشتغال العاصي بالذنوب كان حظه من الله المقت، وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عن المطيع راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته ثم رضي عنه بعد ذلك، فإن الرضا المستمر خير من الرضا الذي يتخلى مكانته، قل من تزداد مكانته عند الله بعد التوبة من المعصية. المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا فلا يجد الأعداء إليه سبيلا، فهو دائما في طاعة، تنتقل من طاعة إلى طاعة. ولا شك أنه شتان بين هذا وبين العاصي الذي يقع في الذنب ثم يتوب إلى الله تعالى. المعصية لابد أن تؤثر أثرا سيئا، ولابد إما هلاك كما ذكرت كليا، وإما خسرانا وعقابا يعقوه بعد ذلك، إما عفو من الله عز وجل ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خمود مصباح الإيمان في القلب وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير عنها، وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات، وشتان شتان بين الصنفين. المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله أي إلى الله، وكلما ازدادت طاعته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وازداد قربا من الله تبارك وتعالى، فهو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله، فسافر ثانيا برأس ماله الأول بربحه فكسب 10 أضعافه أيضا، وكان هذا حال السائر في الطاعة إلى الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قاله أهل العلم في فضل المطيع. الطائفة الثانية رجحت التائب الذي يصدق في توبته ويتوب إلى الله توبة نصوحة، وإن لم ينكر هذا الفريق أيضا أن المطيع أكثر حسنات من هذا التائب إلى الله تبارك وتعالى بعد الذنب. وقالوا كلاما نفيسا جدا، منه أن عبودية التوبة من أحد العبوديات إلى الله، فلبنك من الكلام ده، قالوا إن عبودية التوبة من أحد العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه في التوبة بعده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك أن للتوبة عند الله تبارك وتعالى منزلة ليست لغيرها من الطاعات، من التوبة طاعة، هذه الطاعة لها منزلة عند الله ليست لغيرها من الطاعات، كما في الصحيح صحيحين، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبة عبده إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. وعبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى ما هو أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة إن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها، وحصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يجلس في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. والله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وفقره إليه جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود مشهد الذل، مشهد العبودية الحق، فأنت تضع وجهك وأنفك على التراب على الأرض، قيمة العبودية. وهذا أقرب وضع تكون عليه مع ربك وأنت في الصلاة كلها، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن رب العزة في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. انظر إلى هذه العجيبة. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: لقد مرض عبدي فلان، أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده؟ والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تنبر، قال عند الإطعام لوجدت ذلك عندي، وقال عند السقيا لوجدت ذلك عندي، وقال عند المريض لانكساره وفقره وضعفه وذله بالمرض، قال سبحانه: لوجدتني عندك. لا تعطل ولا تخيف، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا الأصل الذي نبني عليه كل هذا الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تضرب الله الأمثال ولا يحيطون به علما، جل جلال الله عن الشبيه وعن المثال، فلا ند له ولا كفء له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه تبارك وتعالى. قال ابن القيم في كلام بديع: وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكثرة التي تكون في قلب كل واحد منهم على حسب ما هو فيه. المريض تجد مكسور القلب، المسافر تجد أيضا فيه كثرة لأنه لا يدري، وكذلك الصائم تجد الصائم الصادق مكسورا بالطاعة عن شهوة المعاصي والتطلع إليها، تجد في الصائم الصادق كثرة واضحة جدا، تراها على وجوه الصادقين في رمضان وفي غير رمضان. لكن الصائم الذي يصوم عن الطعام والشراب دون أن يصوم بصره ودون أن يصوم قلبه ودون أن تصوم جوارحه فهذا شأن آخر، لكن الصائم الصادق تجد عليه كثرة. فالسر في استجابة الله لدعاء هؤلاء هو الكثرة، الانكسار، الذل بين يديه تبارك وتعالى. أيضا قال ابن القيم: إذا أراد الله بعبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به من وداء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة، ويكون هذا بمنزلة شرب الدواء ليستخرج منه الداء العضال كما قيل بلسان الحال. ده كلام ابن القيم، كلام بديع، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم
وخروجه من الجنة. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. وأنا بس مع طبعا تقدير ابن القيم رحمه الله تعالى هصلح بعض الكلمات، سأصلح بعض الكلمات، لأن هذا يعني بصياغة الحديث القدسي، وهذا منسب إلى الله عز وجل، ولا يليق أن ينسب أحد إلى الله عز وجل كلاما إلا ما دل عليه الدليل من القرآن ومن كلام الصادق النبي محمد الذي لم تقع للهوى. فأنا سأصلح بعض الكلمات في كلام القلب كله. يقول: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك. كأس الزلل هو إيه؟ المعصية. ركز أن الكلام ده عايز القيم ده يعني أسماها المرحلة. يقول: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك أي بالمعصية داء لا يصلح أن تجاورنا به. أقول لا يصلح أن تجاور الله به، هو داء الإيه؟ العجب بالطاعة، ما ينفعش. فالجنة لا يصلح أن يدخلها معجب بطاعته متكبر بعمله، لا. وألبست بها حلة العبودية. يا آدم يقول إنما ابتليتك بالذنب. أقول إنما ابتليت بالذنب لأن الله، ويقول بقل لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي. والصواب: يا آدم إنما ابتليت بالذنب لأن الله يحب أن يظهر فضله وجوده وكرمه على من عصاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا آدم إذا عصمك الله وعصم دنيك من الذنوب فعلى من يتوب؟ على من يجود الله بحلمه وعفوه ومغفرته وتوبته، وهو التواب الرحيم. يا آدم لا تجزع من قول الله لك اخرج منها، فالجنة لك خلقت، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده في جنات النعيم. يا آدم ما أهبطك الله من الجنة إلا لتتوسل إليه بعد ذلك في الصعود، وما أخرجك الله منها نفيا لك عنها، بل ما أخرجك منها إلا لتعود إليها. يا آدم ذنب تدل به أي تغتر به وتمتن به على الله، يا آدم ذنب تذل به إلى الله أحب إلينا من طاعة تذل بها على الله. ذنب تذل به إلى الله أحب إلى الله من طاعة تذل أي تمتن بها على الله. يا آدم أمين المذنبين التائبين أحب إلينا من تسبيح المذنبين المغرورين. رجل عمال يسبح مغرور يقول لك يا أرض تهدم عليك يا أبي، أنا رجل لا أغفل عن الطاعة، هذا لا وزن له عند الله، لأنه لو فهم أنه ما سبح إلا بفضل الله عليه لم تن على الله بعمل أصلا. يا آدم أمين المذنبين التائبين أحب إلى الله من تسبيح المدلين المغرورين. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال ابن القيم: يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت الحرام أن يعصمه الله عز وجل من الوقوع في الذنب، ثم غلبته عيناه فنام فسمع قائلا ينادي عليه في رؤياه ويقول له، وهذا من ابن التيماس لا من باب الاستدلال، فقال له: أنت تسأل الله العصمة وكل عباده يسألونه العصمة، فإذا عصمهم فعلى من يتفضل بجوده ومغفرته وعفوه. يا ابن آدم آمنت بالله تبارك وتعالى ولم تشرك به شيئا فأقام الله عز وجل لك حملة العرش ومن حوله ليسبحون الله عز وجل ليسبحوا الله عز وجل بحمده وليستغفروا لك وأنت على فراشك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات. فيا أيها العبد لا تعجز، فمنك الدعاء ومن الله الإجابة، ومنك الاستغفار وعلى الله التوبة، ومنك الاستغفار وعلى الله المغفرة، ومنك التوبة وعلى الله أن يبدل سيئاتك حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أستشهد هذا القدر، فتبارك الله تبارك وتعالى وجل وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وهو البر اللطيف المتودد إلى عباده أنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فيا أيها العاصي عد إلى الله عز وجل، ذكر نفسي وإياك، فمحال أن يرتقي أحدنا إلى مقام الإحسان إلا إذا دخل منزلة التوبة وحقق التوبة ووقف على نطائف أسرار التوبة وحقق هذه الأحكام التي ذكرت. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب إليه. دع عنك ما قد فاتت زمن السنة واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، والروح منك وديعة أودعتها فتردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنسى سنى فيهما تعد وتحسب. أسأل الله عز وجل أن يسترنا بسدره، وأن يغفر لنا بمغفرته، وأن يعفو عنا بعفوه، وأن يحلم علينا بجوده وكرمه، وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال. وأتخذ هذا القدر لأتحدث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وهو ستكون هذه المحاضرة الأخيرة بإذن الله تعالى، ومن أجل السفر فقط، فلقد اقترب رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، إنه لذلك القدر عليه. فسأحاول جيدا أن ألخص منزلة التوبة الإنابة في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى. لا أريد أن أجيب على الأسئلة كما تعودنا.